Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 20 من شهر 1 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الدكتور جبريل إبراهيم يجدد رفضه الاتفاق الإيطالي ويتهم جهاد بعرقلة السلام، والنازحون يطالبون بالأمن والصحة والتعليم. الحرية والتغيير تعتبر ورشة القاهرة منبرا للثورة المضادة، وحزب البعث السوداني يرفض المشاركة في الورشة. تباين آراء أسر الشهداء حول المشاركة في مؤتمر العدالة، والسلطات تفرق مواكب أم درمان باستخدام العنف المفرط. إصابات ونحب أعمال فنية وأجهزة موسيقية في هجوم على معرض تشكيلي بالخرطوم، وإصابة زعيم قبلي في جنوب كردفان وشخصين آخرين في جنوب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة رفضهم الاتفاق الإطاري من حيث المنهج والمضمون، وقال في مخاطبة جماهيرية في نيالة يوم الخميس أن الاتفاق ثنائي جرت سياقته في الغرف المقلقة، وقال أن حصر قاعدة القرار في أيدي عدد محدود غير مقبول، وأكد رفضهم الضغوط الخارجية وفرض أجندة الخارج للوصول إلى اتفاق، وقال أن الاتفاق الإطاري ينطوي على عيوب جوهرية من بينها التعدي على حرية القضاء والسعي لخلق جهاز أمن حزبي، وقال أن الاتفاق الإطاري أهمل قضايا النازحين، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن رفضنا الاتفاق الإطاري من حيث المنهج ومن حيث المضمون. المنهج بتاع صناعة الاتفاقات الثنائية وغرف المغلقة مرفوض تماما، مسألة غير مقبولة. المنهج بتاع حصر قاعدة الحكم والقرار في الدولة في أيدي عدد محدود جدا من الناس، منهج غير متفق عليه.
من جهة أخرى، رجع الدكتور جبريل إبراهيم تأخر تنفيذ اتفاق السلام للاضطراب السياسي الذي تعيشه البلاد واستمرار الاقتتال الأهلي في دارفور، وقال في مخاطبة جماهيرية في نيالة أن جزء من الأطراف السياسية في الخرطوم ضد اتفاق السلام وساعد لعرقلة تنفيذه، ووصف القتال الأهلي في دارفور بأنه غير مبرر ومعطل للتنمية، وقال أن الاقتتال يعيق عودة النازحين واللاجئين، مؤكد سعيهم لتشكيل قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين. قدم النازحين بمعسكرات جنوب دارفور حزمة من المطالب للدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية، على رأسها توفير الأمن وعودة النازحين إلى قراهم بجانب توفير الصحة والتعليم بالمعسكرات. وقال الشيخ محجوب تبلدي القيادي بمعسكر السلام للنازحين في مقابلة مع راديو دبنجا أنهم كنازحين طرحوا مطالبهم للدكتور جبريل إبراهيم متمثلة في توفير الأمن والصحة والتعليم وعودة النازحين إلى قراهم مع تعويض النازحين، إضافة إلى مشاركة النازحين في السلطة والثروة وعدم تمييزهم واعتبارهم أقل شأنا من الآخرين. أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها المشاركة في ورشة القاهرة التي تعتزم مصر تنظيمها في شهر فبراير المقبل، معتبر الورشة منبرا لقوى الثورة المضادة. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان أنها تلقت دعوة من الحكومة المصرية للمشاركة في الورشة في الفترة من 1 إلى 8 من شهر 2 المقبل، وأوضحت أن الدعوة قالت أن الورشة ستكون منبرا لحوار جاد يؤدي لتوافق سوداني سوداني. واعتبرت الورشة منبرا لقوى الثورة المضادة المرتبطة بالنظام البائد لتقويض الجهود الشعبية السودانية لاستعادة المسار المدني الديمقراطي. أعلن يحيى الحسير رئيس حزب البعث السوداني رفضهم المبادرة المصرية والورشة التي تعتزم القاهرة تنظيمها في شهر 2 المقبل. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا: لا نملك أي تفاصيل عن المبادرة والجهات المصرية لم تقدم لنا الدعوة بشكل رسمي. وأضاف: حتى ولو تمت دعوتنا فنحن سنرفض ذلك. وأكد أن لا بديل للمؤتمر الدستوري والعودة لمنصة التأسيس المتفق عليها من قبل القوى السياسية منذ العام 2002. وحول الورشة والمؤتمرات التي تنعقد في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية، اتهم يحيى الحسين الآلية الثلاثية والرباعية بتصميم الورش وإعداد توصياتها مسبقا وفق الخطة المرسومة، متوقع فشل الورش والمؤتمر في الوصول إلى الأهداف. وأضاف في هذا الخصوص:
في رحمة الرب أنه يعني ما من الناس ما تمت دعوتنا لهذه الورشة، ما عندنا تفاصيل نحن عن الورشة، عشان كده نحن أساسا ما مرحبين. يعني نحن عندنا دعوة أن الناس يعود لمنظمة التأسيس، يعني دي دعوة قديمة يعني قدمناها من
أعلنت لجنة أسر شهداء 29 يناير 2005 في بورد سودان استعدادها للمشاركة في مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية المزمع إقامته الأسبوع المقبل في إطار ورش ومؤتمر المرحلة النهائية للعملية السياسية. وقال إبراهيم عمر عضو اللجنة لراديو دبنجا أن أسر شهداء 29 يناير ستطرح خلال المؤتمر مراحل التقاضي التي وصلت إليها القضية متمسكا بالقصاص للشهداء، ودعا للإسراع في تشكيل مفوضية العدالة. من جهة أخرى، تواصل لجنة أسر شهداء 29 يناير استعدادها لإحياء الذكرى 18 للمجزرة التي راح ضحيتها 22 شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
أيوة استلمنا أي دعوة تدفع للتحول الديمقراطي اللي قدام نحن معها. راح نطالب بأنه ملفات المجازر بأسرها يجب أن تكون لها مفوضية مستقلة حتى يتم تحقيق العدالة في الدماء اللي سالت.
أعلنت الدكتورة أميرة كابوس والدة الشهيد مطر رفض الأسر المشاركة في مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية المزمع إقامته الأسبوع المقبل في إطار المرحلة النهائية من الاتفاق الإطاري. وقالت الدكتورة أميرة كابوس لراديو دبنجا أنهم يرفضون الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين المكون العسكري والقوى السياسية والمدنية، وأدانت ما تردد عن الاكتفاء بمحاكمة الذين أطلقوا النار على الشهداء وعدم محاسبة من أصدر الأوامر. وأضافت في هذا الخصوص:
يعني إحنا من الأول كان رأينا واضح أنه مدام المجلس العسكري الانقلابي هو الموجود في الآن في المشهد أو هو المفاوض أو هو الناس بتجلس معاه، وإحنا الحاجة دي بالنسبة لنا مرفوضة، خصوصا بعد الحاجات اللي بدأت تظهر أو الكلام اللي بدأ يظهر إنه يعني في قصة العفو داخلة وإنه يكون محاسبة بس الأشخاص اللي ارتكبوا الجرائم اللي هم مطلقين رصاص يعني أو مطلقين نار على الشهداء، واللي هي بالنسبة لنا إحنا مرفوضة. يعني
أكد الناطق الرسمي لتجمع المهنيين الدكتور علاء الدين نجد عودة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من إنه. وأوضح نجد في حوار مع دبنجا أنه لن يكون للبلاد مستقبل دون تفكيك تمكين النظام المشؤوم. وردا على سؤال حول تأثير انقسام مكونات الثورة على استكمالها، أقر بأن تشظي قوى الثورة المدنية أكبر عائق أمام تحقيق أهدافها، وهو الذي أعطى القوى المضادة للثورة الفرصة للانقضاض على الثورة وسبب وصول الانقلاب لسنة وأكثر. رهن الصحفي والمحلل السياسي أشرف عبد العزيز نجاح المرحلة النهائية من العملية السياسية بتقديم المكون العسكري التنازلات المطلوبة. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن العملية السياسية تسير ببطء شديد بسبب ضعف الثقة بين أطرافها، ورجع البطء للملاحظات التي أبداها المكون العسكري حول وثيقة دستور المحامين، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الأمني والعسكري وإزالة التمكين والسلام واتفاق الشرق والعدالة، مما أدى لتأجيلها للمرحلة الثانية. وحذر من العواقب الوخيمة لفشل العملية السياسية، متوقعا اندلاع انتفاضة جديدة بسبب الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
إذا لم ترعى السلطة خسر المكون العسكري ويقدم تنازلات مرة في سبيل التسوية السياسية، هذا يعني أن الانتفاضة قربت وشارفت، لأن الغضاء المرجى الاتفاق الإطاري سبب الاعتراض فيها هو المكون العسكري. العملية السياسية وإن كانت يمكن أن تتم التسوية هي تسير بوقف سيئ، وهذا أمر مزعج ومغلق فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية.
نظمت لجان المقاومة يوم الخميس موكبا باسم هيبة أم درمان من شارع العباسية والموردة إلى البرلمان وفاء للشهداء وللمطالبة بإسقاط العسكر. وكشف مواطنون لراديو دبنجا أن انتشارا واسعا للقوات النظامية في مختلف أرجاء أم درمان استبق الموكب، وأطلقت السلطات الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في الطريق إلى مقر البرلمان، وتحولت المظاهرات إلى كر وفر ومطاردات في شوارع أم درمان. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
شايفة قوات فظيعة جاية خاشة كده يما على عوضية ستة الأسماك بغادي وبنين وحاجات فظيعة شفت أسي قدامي ورجعوا العربات رجعوها كده. والليلة ما شاء الله شايف الشباب دين ما شاء ربنا إن شاء الله يكون في عونهم يا رب ويقدروا يتصدوا للقوات الخاشة دي، وأنا والله العظيم ما شايفة ذاته يعني حارب مع الشعب.
كشفت مساحة جالوس الفنية عن إصابة 5 من الفنانين ورواد المعرض التشكيلي بإصابات يوم الاثنين في هجوم شنه عشرات الأشخاص المسلحين بأسلحة بيضاء على مقر المعرض في شارع كاترينا بالخرطوم. وقال المغيرة عبد الباقي عوض فنان تشكيلي مؤسس مساحة جالوس الفنية أن المهاجمين حاصروا مقر المساحة واقتحموا المعرض واعتدوا على الفنان التشكيلي محمد صديق، مما أدى لإصابته بكسر في اليد اليمنى بجانب إصابة مصطفى عثمان في الرأس وإصابة 2 آخرين. وقال أن المهاجمين نهبوا 4 أعمال فنية تخص دكتور خالد كاجولي ودكتور أشرف عبد المنعم بجانب مجموعة من الآلات الموسيقية وهشموا عدد من اللوحات الفنية والأساس. وأضاف المغيرة عبد الباقي في هذا الخصوص:
مجموعة جات أكثر من 40 شايلين سلاح بيضاء هجموا على المكان وكسروا الباب وغاومناهم، عندنا ناس متضررين يعني تدعوقوا ونهبوا وكسروا يعني نهبوا آلات موسيقية ونهبوا لوحات يعني وأتلفوا لوحات وأتلفوا آلات موسيقية.
أصيب شخصان مساء الأربعاء بطلقات نارية في عملية نهب مسلح في منطقة دوغي بمحلية ميرشين في ولاية جنوب دارفور. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا أن مسلحين أطلقوا النار على المواطن يوسف آدم في عملية نهب مسلح مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى. وقال أن فزع أهلي برفقة جندي من الدعم السريع طارد الجنا وتمكن من القبض على أحدهم بعد إصابته بطلق نار. وأضاف في هذا الخصوص:
يا ربنا فاز قدام وشردوا قدام وطب النور لما جاء أثر فيهم ثبتوه وطوالي من ثبتوه طوالي طوالي قام طرف ناس للأخير هيا وأول في النفس اللازة نفرين وهو هران ذات انترف وفي نفس اللازة الشباب جامعة تقول هراني وكتفوه جدوه في العربية.
شكى مواطنو محلية باسيندا بولاية القضارف من فرض رسوم متعددة على التلاميذ وعدم إقامة امتحانات الفترة الأولى في مواعيدها المحددة في 14 يناير بسبب إضراب المعلمين. وقال عامر ضرائب وهو مواطن في محلية باسيندا بولاية القضارف لراديو دبنجا أن إدارة التعليم في المحلية فرضت على التلاميذ رسوم قدرها 2000 جنيه لصيانة الفصول وتحسين البيئة المدرسية ومبلغ 200 جنيه لدعم تحرك مدير عام وزارة التعليم. توقعت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور الإفراج عن محتجزي ولاية غرب دارفور المضربين عن الطعام بسجن بورد سودان والآخرين بسجن أردمت بالجنينة وعددهم أكثر من 160 محتجزا في غضون الأيام القليلة القادمة. وأوضحت في تصريح صحفي أن السلطات تعتزم إطلاق سراح المحتجزين بعد ضغوطات كثيفة مورست على السلطات من قوى ومؤسسات دولية. قالت القيادية النقابية فايزة نقدالله أن الإضرابات المطلبية الحالية التي تنتظم عددا من القطاعات يمكن أن تتطور إلى الإضراب العام والعصيان المدني. وأوضحت لراديو دبنجا أن إضرابات المعلمين وأساتذة الجامعات والإرصاد الجوي والضرائب وغيرها من القطاعات مطلبية ومشروعة بسبب تدني المرتبات والغلاء الفاحش. وأضافت في هذا الخصوص:
المسألة الغلاء الفاحش مع تدني المرتبات ده فوق أكيد يعني بيقع للإضراب، لأنه العاملين بمختلف تكوينات ما يعني ما عندهم سلاح يعني يستعملوه السلاح الإضراب، والإضراب ما بيجي طوالي أكيد بيكون في مطالب بيكون في مذكرات اترفعت بيكون كده أكيد في النهاية هو السلاح المجرب.
الخبر الأخير في النشرة: تعرض الأمير محمد تيا أمير إمارة الشواية بمدينة كادولي عاصمة ولاية جنوب كردفان لإصابات خطيرة نتيجة تعرضه لإطلاق نار بواسطة مجهولين بمنزله مساء الأربعاء. وقال شهود أن مجهولين هاجموا مساء يوم الأربعاء منزل الأمير يحيى في الدرجة الثالثة بكادولي مما أدى لإصابته بجروح خطيرة استدعت إسعافه لمستشفى السلاح الطبي وهو بحالة خطيرة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أصوات الولايات من جنوب كردفان، خصصناها للحديث عن الخطر الداهم اللي بيحدق بكل الأسر والما بيرحم لا صغير لا كبير لا ذكر لا أنثى، ألا وهو خطر المخدرات وتسريبات وأخبار عن انتشارها الآن بل وضبطها في مدارس للبنات والبنين حتى أطفال المرحلة الابتدائية. نبدأ حلقتنا باستطلاعات من الشارع العام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إحسان حسين علي، ولاية جنوب كردفان. والله لو حاولنا إن نتكلم عن كلام المخدرات أصبح شيء مريع مخوف وبعبع لكل الناس على مستوى السودان، وإحنا هنا في ولاية جنوب كردفان. يعني الأيام دي موضوع المخدرات ده أصبح لنا هاجس كبير، خاصة للأسر، لأنه المخدرات دي انتشرت يا جماعة بصورة غير عادية، والحاجة دي عديل قصدت لنا الشباب، خاصة لما عرفنا. بقول لك حاجة دي الجنبات، وأنا والله جبنتي ساعة كم، يعني الحاجات دي كلها ارتبطت بالمخدرات. والله إحنا ما عارفين حاجة دي يا جماعة، يعني عشنا قبل كده لكن كانت مخدرات ما كان منتشرة بالصورة الهسي احنا شايفينها دي. الشباب الآن بقى يعني مدمن للمخدرات بصورة ما عادية، فاحنا ما عارفين الحاجة دي من الفراغ الموجود، ولا في حاجة كده مقصودة بإنها تدمر لنا الشباب، لأنه الشباب أصبح تاني ما عنده أي لا بفكر ولا بيدبر ولا حتى احترام لأسرته ولا حتى للجيران ولا الشارع، كله الآن أصبح ما موجود يا جماعة. الكلام ده أصبح موضوع خطير. الحين هنا في ولاية كردفان يمكن نكون أخف وطأة من الخرطوم، لكن برضو الحاجة دي جايانة يا جماعة، جايانة بكثافة بصورة ما عادية، لأنه أولادنا هنا بيطلعوا بيمشوا الخرطوم، وألف الخرطوم بيجوا راجعين هنا بيجونا في جنوب كردفان. فالحاجة دي الأسر طلعت من يعني من 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 يد الأسرة، لأنه الأسرة ممكن تضبط الولد في البيت، لكن لما يطلع الشارع يا جماعة، لما يطلع الشارع بيضبط لنا منو تاني؟ عشان كده يا جماعة والله موضوع المخدرات ده عايز وقفة، وقفة كبيرة جدا من الحكومة ومن الأسر ومن الشارع ومن المجتمع، من المؤسسات التعليمية. احنا دايرين وقفة قوية يا جماعة، لأنه أولادنا ديل احنا والله دايرينهم للمستقبل، قاعدين ندخلهم ديل أملنا للمستقبل، فلمن احنا نفقدهم أسي بالحاجات الما مفهومة دي يا جماعة. ما بعرف شي ترمدول شي آيس شي شنو، والله العظيم حاجة دي حيرتنا عديل كده كده. مع بعض يا جماعة نفكر نطلع كيف من برنامج المخدرات ده.
بسم الله الرحمن الرحيم. شرف عبد الله. طبيعي في وضع زي ده بيكون فيه في حاجة دي المخدرات كل الحاجة اللي بسمع لي في عطالة في ما يعني في تكدس بتاع شباب، وما عارف يعمل شنو، محتاج انه يكون في مواعين تستوعبوا، ما في توعية. طبيعي بيكون في وضع لا حرب ولا سلم، ده بينشروا فيه ولا لا 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 الناس اللي عندهم اخلاق طبعا اللي هم التجار بتاع المخدرات اللي بينهوا في شباب يعني تخيل انه ولد عمره 13 14 15 لسه ما وصل مرحله انه يكون زول راشد انت بتعلمه الحياه دي بيروج لك شويه بيبقى مدمن. دي محتاجه لشنو؟ محتاجه انه الناس تجيب وقفه قويه كويس. نحن نكون واضحين صحيح الحكومه بتعمل عليها كويس، لكن نحن كمواطنين ولي امور عندنا دور، دورنا بيبدا من البيت. نحن من البيت نوعي ان شاء الله من 7 سنة نوعيه ونوريه انه يا اخي انت المفروض تتعامل مع منو، المفروض ما تتعامل، المفروض تاخذ شنو، المفروض ما تاخذ شنو، ده بيقوم عليه. بيجي الدور بتاع الحكومه. طيب نحن حقيقه محتاجين تكون في مواعين يعني تلم الشباب ديل تشتغل. الدور بتاع رجال الدين في المنابر يوعوا الناس. بس نحن محتاجين حركه بتاع المجتمع كامل كده يقوم يشتغل الشغل ده عشان نوعي. نحن محتاجين في ولايتنا بالتحديد في الكردمان نحن محتاجين يا والله لانه متاخرين شديد. نحن محتاجين انه الناس تيجي في وقفه قويه، وقفه صلبه عشان نحارب الحياه الخاشعه اللي داخلي. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. على الشكاف طيار الودين. بجد نحن المخدرات المره دي جاتنا باشكال نحن ما كنا نتوقعها. يعني المخدرات بقت تجي بحلاوه مساسه، بقت تجي بالشوكولاته، بقت تجي عن طريقه حاجات نحن ما كنا عاملين لها حساب خالص. يبقى نحن هنا كمواطنين وكحكومه لازم نقيف وقفه قويه، بالذات ناس محاربه المخدرات لازم يكون عندهم دور كبير جدا. ويا ريت لو يتواصلوا مع رجال ادارات اهليه عبر الاحياء، عبر اللجان الشعبيه، يمكن يعملوا برامج عبر الاحياء عشان الناس يكون عندهم وعي زياده بالنسبه لبرنامج المخدرات، لانه جاتنا باصناف نحن ما كنا متوقعينها. الشيء الثاني داير اقوله انه نحن في الاحياء كشباب، وين الشباب بتاع التغيير؟ وين الشباب بتاع المبادرات؟ شباب المبادرات ولجان التغيير في الحله لازم يبذلوا جهد كبير جدا عشان يوعوا الناس. ان شاء الله يعملوا بالندوات في الحله، الليله بجاي بكره بجاي، نحن بنقدر نغطي الولايه دي من الشده، لانه نحن اصلا فينا مكفينا. الان نحن عايشين مرحله بتاع خروبات قبليه وحاجات ما في محله. ده يبقى هنا يا حكومه شدوا حيلكم عشان المواطن ذاته يشد حيله معه، لانه كل راعي مسؤول عن رعيته، وانتوا لما تكونوا مسؤولين نحن بنكمل معاكم. يا ريت تقفوا معانا، لانه الجيل ماشي يتدمر، وده جيل المستقبل، ونحن بالطريقه ده مش بنبني جيل المستقبل، لا نحن كده بنبني دمار بالنسبه لاطفالنا ديل. فيا ريت كلنا يد ليد تجدى بعيد. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مواطن في ولاية جنوب كردفان مدينة كادولي. والله يا جماعة بصراحة يعني بلغة كده أو تانية إنه اليومين دي السودان مولع لمبة حمراء بسبب المخدرات وانتشارها. المخدرات دي أكبر عائق للتنمية، أكبر عائق للنماء والتقدم، والحقيقة كده كأنها مقصودة ولا كأنها يعني حاجة ممنهجة. فالانتشار ده خطير جدا. أنا علي إنه أقول الشباب اتقوا الله اولا، وكونوا حريصين في انه ما تتناول المخدرات مثلا ما بتاعت وجهات ولا راستات ولا غيره ولا غيره. الشيء الاخير برضو اولياء الامور، ما في حاجه اسمها اولادي صغار او اولادي مربيين كويس او اولادي لا لا لا. الان المساله دي بقت خطر جدا، بقت منتشره في اي موقع، وناس كتار ما بيخافوا الله وهم اللي بينشروا في المخدرات دي. انتبهوا وركزوا كده، وبعدك تابعوا وشوفوا انه ابنائكم بيمشوا مع منو، بيقعدوا مع منو، وبيعملوا شنو. الحياة دي مهمة جدا. نسأل الله أن ربنا يكفينا شر المخدرات وخطورتها، ويكفينا أن ربنا يحفظ السودان هذا الوطن الجميل الكبير. لكن لو تابعنا المخدرات دي بكون إحنا سجلنا أو حررنا شهادة وفاتنا بيدينا. يعني ربنا يحفظنا ويحفظ البلد.
ده كان كلام آباء وأمهات قلقين جدا على أبنائهم. حنشوف للموضوع من زاوية التنمية البشرية ونستمع لكلام دكتور النعيم موسى عبد الله.
اليوم نشير إلى قضية مهمة من القضايا التي شغلت المجتمع السوداني كثيرا، ولا شك أن ولاية جنوب كردفان أيضا تعاني من هذه المشكلة، ألا وهي مشكلة المخدرات. من منظور التنمية البشرية، انتشار ظاهرة المخدرات يعني أن هناك جيلا واسعا وعريضا من المجتمع السوداني يواجه هذا الخطر الكبير، ألا وهي شريحة عظيمة، شريحة الشباب والشابات، وأن مستقبل هذا الوطن في خطر عظيم، خاصة وأن ارتباط الشباب كمرحلة عمرية بالتنمية والتطور والاستقرار والعمران يعني أن هذا الخطر يجب أن يواجه بكل الطرق وكل السبل. والطريقة المثلى هي نشر الوعي، لأن المحاربة تعني أننا سنواجه خصما غير مرئي سيطور من أساليبه في التوزيع. ولكن مفهوم التنمية البشرية دائما يركز على نشر الوعي، لأن عدم الإقبال بسبب هذا الوعي من الشباب والشابات كل شرائح المجتمع بتعاطي المخدرات وبالبحث عنها وشرائها يعني أن هناك كسادا سوف يحدث لشريعة المروجين لهذه السلعة الخبيثة، كما أن نشر الوعي بكل الوسائل المتاحة عبر المساجد، وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي يصبح واجبا أخلاقيا، واجبا دينيا، واجبا مجتمعيا لكل من له القدرة على نشر الوعي، من خلال منظمات المجتمع المدني، من خلال مؤسسات التربية والتعليم، من خلال الوسائط، وكل من له وسيلة تأثير يجب أن يقوم بهذا الدور. بمنظور التنمية البشرية، تدمير هذه الشريحة الاجتماعية المهمة جدا يعني أننا قد فقدنا كل مقومات العطاء والتطور والتنمية والاستقرار.
جدل وتبادل اتهامات حول المخدرات وانتشارها بطريقة غير مسبوقة، فهل الموضوع ده مقصود وممنهج وفيه تدخل لأيدي سياسية؟
اليوم هي قضية انتشار المخدرات في السودان. قضية انتشار المخدرات بشكل كبير في السودان ولاية جنوب كردفان من ضمن هذه الولايات، وعلى حسب مركز بيت الملك لعلاج الإدمان وصول يوميا بين 15 إلى 20 شخص يطالبون بالعلاج، فيه مؤشر على تفشي خطير للمخدرات في السودان. ظهرت أنواع جديدة من المخدرات، خاصة الأيس أو الشيطان أو الشبو أو كريستال الميد، وهي عبارة عن صخور بلورية صغيرة أو كريستالية اللون أو مصحوق بودرة أبيض، وتكفي جرعة واحدة منه للدخول في عالم الإدمان. أطلقت مؤخرا الحكومة حملة قومية لمكافحة المخدرات برئاسة رئيس مجلس السيادة أبو الفتاح البرهان، ولكنه اتهم جهات لم يسميها تحت لافتة التلسيق قيم الديمقراطية، بما أن دخول المخدرات عبر مواقع مختلفة إلى السودان، لأن السودان دولة حدودية. مشكلة المخدرات مشكلة عالمية تفوق قدرة الدولة، تحتاج إلى تضافر الجهود، قوى أمنية وشرطية عدة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني للإرشاد والتوعية بمخاطر المخدرات. جمعة دكير المحدي، شكرا.
وأخيرا نستمع لكلام من الأستاذ المحامي معتز عز الدين عمار حول عقوبة المتعاطين والمروجين وتجار المخدرات في القانون الجنائي السوداني.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب، بالنسبة لموضوع المخدرات والمؤثرات العقلية، من البداية الله سبحانه وتعالى يعني جعل حماية ومقاصد الشريعة الإسلامية كيف المحافظة على العقل، وده قد يكون المقصد الثاني ولا الثالث على محافظة العقل من الشريعة الإسلامية. والقانون يعني القانون السوداني حسب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994، يعني المشرع السوداني يعني وضع ضوابط، وخاصة المادة 15 بتقول يعد مرتكب جريمة الاتجار من يقوم بالأفعال الآتية، أول حاجة المتاجرة، والمتاجر دي بتدينا حاجات كثيرة. أول حاجة المتاجر في المخدر، اثنين إنتاجه، ثلاثة استيراده وتصديره ومنح المخدر والغيام بنقله، دي كلها بتسمى متاجرة، ودي المادة 15 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994. نجي للحاجة الثانية اللي قلها شوية بتسمى الترويج، والترويج هو المادة 16 من نفس القانون، والترويج بمعنى تقديم المخدرات والمؤثرات العقلية، يعني إنسان بيقدم ده يسمى مروج. والحاجة الأخيرة الآفة الآن الناس واقعين فيها تسمى التعاطي، والتعاطي طبعا المادة 20، والتعاطي الإنسان هو بيتعاطي بنفسه سواء كان عن طريق الإتجار أو عن طريق الترويج، وإنت الإنسان بنفسه حيشيل ويقوم يتعاطى المخدر. ومعروف إنه يعني المخدرات دي يعني عندها آثار مترتبة وعندها سلبيات كثيرة جدا، يعني حتى في تقارير إكلينيكية يعني أشارت إنه الإنسان اللي بيتناول المخدر بيحصل له تغيير في الشخصية، بيكون سلبي وبيكون منعدم الهدف وعنده عدم اللامبالاة والطموح، ما عنده طموح. فدي كلها يعني عبارة عن تناول للمخدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يحمينا ويحمي الشباب من الأداء الآن خاش علينا جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دي كانت حصيلة حلقتنا دي من أصوات الولايات، سلطنا من خلال الضوء على الوضع في جنوب كردفان فيما يلي المخدرات وانتشاره بصورة مروعة بالبلاد. نسأل الله السلامة والحفظ والصون لشباب وأطفال بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفي إطار تسليط الضوء على مسألة العدالة الانتقالية ومطلوباتها بالتزامن مع مؤتمر العدالة الانتقالية الذي تعتزم قوى الحرية والتغيير إقامته استكمالا لموضوعات الاتفاق الإطاري الموقع بين القوى المدنية برئاسة قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري. نلتقي اليوم بالأستاذ المحامي المعز حضره. أهلا ومرحبا بك أستاذ المعز في راديو دبنجة. ابتداء ونحن نتحدث عن مؤتمر للعدالة الانتقالية تريد الحرية والتغيير إقامته استكمالا لموضوعات الاتفاق الإطاري، هل تعتقد أن هذا المؤتمر قادر على الخروج بتصور كامل متكامل لبرنامج للعدالة الانتقالية يمكن تطبيقه في البلاد؟
طيب، هو طبعا ده سؤال مهم جدا، مسألة العدالة الانتقالية دي، لأنه إحدى شعارات هذه الثورة العظيمة حرية سلام عدالة. للأسف الشديد لم تتحقق حتى يعني أي شعار من شعارات هذه الثورة لم تتحقق حتى هذه اللحظة. العدالة ركن أساسي لاستقرار أي دولة سياسيا اقتصاديا، وبدون عدالة لن نستطيع تحقيق أي استقرار. الوثيقة الدستورية السابقة المنقض عليها بواسطة انقلاب 25 أكتوبر نصت على غيام مفوضية للعدالة الانتقالية وصدور قانون، وفعلا صدر قانون، وكان منتظر أن يصدر أمر من السيد رئيس الوزراء بتعيين مفوضية. الآن هو يوجد قانون للعدالة الانتقالية الصدر، لكن لم تكون المفوضية حتى غيام انقلاب 25 أكتوبر بواسطة البرهان. الآن الورشة أو الورشة التي تدعو إليها الحرية والتغيير أو الموقعين على الاتفاق الإطاري لمسألة العدالة الانتقالية يجب أن تراعي الآتي. أولا يجب يعني استصحاب أهل المصلحة. العدالة الانتقالية هنالك متضررين، هنالك حروب طال أمدها أكثر من 30 عاما في دارفور، في النيل الأزرق، في بورسودان، في غيرها من مدن السودان. النظام السابق ارتكب جرائم جنائية وفقا للقانون الجنائي السوداني، وفقا حتى المواد اللي كانت موجودة في قانون المحكمة الجنائية الدولية اللي هي الICC فيما يتعلق بالإبادة الجماعية وغيرها من المواد. هذه المواد طبعا أضيفت لاحقا في القانون الجنائي السوداني، وكما تعلم أنه لا يمكن يعني محاكمة المجرمين بأصل رجعه، لكن عن طريق المحكمة الجنائية يمكن أن يحاكم أمثال هؤلاء المتهمين. وبالتالي يجب أن تراعي العدالة الانتقالية هذه الإشكاليات القانونية، هذه الجرائم التاريخية التي ارتكبت في دارفور وغيرها من مدن السودان. ويجب أنه يعني أي رؤية أو أي طرح يجب استصحاب هؤلاء الضحايا والوصول إليهم في معسكراتهم، لأن هؤلاء ما زال ضحايا أو أبناء الضحايا أو أصحاب المصلحة موجودون إلى الآن في معسكرات النزوح داخل وخارج السودان، وما زالت الاعتداءات تتم عليهم حتى قبل أيام كما تعلم في زالينج وفي كلمة وغيره. وبالتالي مسألة العدالة الانتقالية يجب أن الرؤية تأتي من أصحاب المصلحة. هذه الورش يجب أن لا تعقد في الخرطوم، لأن الخرطوم لا تمثل أصحاب المصلحة جميعهم. يجب أن تكون هذه الورش داخل هذه المعسكرات، يجب يتم سماع رؤية وأقوال أصحاب المصلحة، لأن هم المتضررين وهم الذين يريدون أن يروا هذه العدالة. والعدالة السودانية نحن نريدها عدالة بنكهة سودانية. كل دولة لديها ظروفها الخاصة، الأرجنتين، المغرب، غيرها من الدول، تشيلي يعني التي طبقت فيها يعني العدالة الانتقالية، كل دولة لها رؤيتها ولها واقعها. نحن كسودانيين أيضا لنا واقعنا، لنا ظروفنا الخاصة، لنا تركيبتنا الخاصة، وبالتالي يجب أن تأتي العدالة الانتقالية بنكهة سودانية، نكهة سودانية تستطيع يعني أن تضمد هذه الجراح المريرة التي طالت يعني الآن 30 عاما ولم تتحقق هذه العدالة. حتى بعد الثورة لم تتحقق العدالة، وما زال رموز النظام السابق الذين ارتكبوا هذه الجرائم يا إما موجودون في سجون رمزية أو في المستشفيات، وبالتالي يعني ما زالت المرارات موجودة في نفوس الضحايا. العدالة الانتقالية يجب أن يكون هناك إفصاح، اعتراف بشروطه المعروف، أن يكون هناك جبر ضرر. إذا لم كل الأركان الموجودة في العدالة الانتقالية فلن تكون هناك غيبة. وبالتالي أعتقد هذه الورش التي الآن يعني ينادي بها أهل الاتفاق الإطاري، يجب هذه الورش أن تنطلق من المعسكرات، من مناطق الذين تم الاعتداء عليهم في مناطقهم، في دارفور، في النيل الأزرق كما ذكرت لك، في كل مناطق السودان. يجب هذه الورش أن تنطلق من هنالك ثم تأتي للخرطوم لبلورة هذه الرؤية، لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية هم الذين يحددون رؤية العدالة الانتقالية بأي كيفية بأي طريقة يريدونها. وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني ركن أساسي من استقرار الدولة السودانية في المرحلة القادمة بعد توقيع الاتفاق الإطاري أو النهائي، لا بد أن تكون هنالك رؤية واضحة لمسألة العدالة الانتقالية، وأن يكون هنالك إشراك واضح لأصحاب المصلحة، لأنهم إلى الآن لم تتحقق العدالة التي يرونها.
من أين تبتدي مسألة العدالة الانتقالية في ضحايا عنف من القوات النظامية تجاه المظاهرات السلمية والثوار في أحد ثورة ديسمبر المجيدة وما قبلها في ضحايا حروب وفي جرائم ترتقي للتطهير العرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مربوطة بالثلاثين سنة عمر النظام وفي جرائم مربوطة بأنظمة سابقة لهذا النظام البائد؟ تصور العدالة الانتقالية فيما يخص إنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين، يعني هي قادرة لأنه تخطي كل المظالم دي أو يجب أن تطرح كل المظالم أو تكون مربوطة بزمن محدد؟ تصور شنو؟
والله شوف، هو التصور يعني إحنا كسودانيين محتاجين نفتح كل الجراح القديمة، محتاجين لمصالحة تاريخية. مصالحة تاريخية بمعنى يعني ركن الأساسي هذه المصالحة التاريخية، أنت تريد أن تزيل الظلم، تريد أن تزيل الغبن الذي يعني مثل عنف الدولة. يعني الدولة السودانية في تاريخ الطويل للأسف الشديد مارست عنف الدولة بأدوات الدولة، الجيش، قوات نظامية، مارست الغهر، الغهر كثير جدا من الشعوب السودانية من حسب مناطقهم في قهر دولة، في عنف دولة مورس حقيقة يعني في تاريخ طويل في جنوب السودان، في دارفور مؤخرا، النيل الأزرق ربما قريبا، لكن هنالك عنف دولة مورس من تاريخ كما قلت قبل تاريخ هذا النظام. نحن نريد حقيقة أن نبني مصالحة تاريخية. المصالحة التاريخية نريد أن نفتح هذه الجروح يعني ونزيل ما فيها من أوساخ حتى تنظف ونأتي كلنا بنفوس طيبة، لأنه معلقة في النفوس كثير حقيقة. وإزالة هذا الغبن التاريخي لابد أن تكون هنالك مصالحة تاريخية في مؤتمرات قاعدية من أصحاب المصلحة المتضررين حقيقيين، لكن المؤتمرات التي تتم في الأبراج العاجية وفي الغرف المغلقة وفي الغاعات المكيفة هذه لن تفيد ولن تزيل الغبن التاريخي. الغبن التاريخي يجب أن يبدأ من واقع هذه المناطق، يجب أن تذهب لجان المصالحة والحقيقة إلى هذه المناطق والجلوس مع من مورث ضدهم القهر ومورث ضدهم الظلم. وبالتالي نحتاج لآليات حقيقية. نحن في السودان كما قلت لك لدينا آلياتنا، يعني إحنا الإدارات الأهلية، يعني آلياتنا المحلية التي كانت تضبط الانفلاتات الأمنية، التي كانت تقود المجتمع إلى الهدوء والالتزام وإلزام المحتدين بالعقوبات المحلية والعقوبات المالية والديات. ولذلك كان هنالك نوع من الاستقرار. لكن عندما حدث الانفلات بالذات في خلال 30 عاما ازداد عنف الدولة الممنهج عن طريق الميليشيات، عن طريق القوات النظامية، عن طريق دعم مجموعة عرقية ضد مجموعة أخرى. هنا يعني ظهرت الأشياء بصورة أوضح وبصورة يعني غير كريمة وبطريقة قبيحة. وبالتالي نحتاج نحن إلى آليات تتوصل إلى هذا الفهم العميق، إلى آليات تصل هؤلاء المجنى عليهم في مناطقهم لتزيل منهم هذا الغب، لا أن تزيلهم غبنا.
سمع يا أستاذ، العدالة الانتقالية يعني مفهوم واسع، ويدخل ضمن العدالة الانتقالية إصلاح القوانين من جانب، من جانب ثاني إصلاح الأجهزة المرتبطة بتطبيق العدالة، ابتداء من الجهاز القضائي، الشرطة، النيابة، الشرطة الجنائية، دي كلها محتاجة لإعادة نظر. ومن بعد المؤسسات ذاتها يعني محتاجة لإعادة نظر، وده كله بيدخل ضمن العدالة الانتقالية. فما هو التصور يعني لإعادة سياقة القوانين وإصلاحها؟ واحدة من شعارات الثورة أيضا المنادى بإصلاح القوانين، هل بمقدور هذه الورش أنها تتوصل لرؤى فيما يخص إصلاح القوانين وإصلاح الأجهزة المرتبطة بتطبيق العدالة والقانون؟
لا أعتقد أن هذه الورش المتعلقة بالعدالة الانتقالية يمكنها أن تعطي رؤية لإصلاح القوانين أو تعديلها. يعني ده شغل آخر، ده عمل هو يكمل العدالة الانتقالية. لكن حقيقة القوانين السودانية خلال 30 عاما يعني عدلت وبدلت لجعل سلطة النظام البائد تكون ممسكة بكل مفاصل الدولة، يعني جنائيا، مدنيا، تحسين قرارات الرئيس المخلوع وعدم الحق طعن أمام أي محكمة. القوانين الجنائية نفسها كانت تساعد على الإفلات من العقاب، اللي هو التغادر المزغط للعقوبة. يعني دي من المواد التي أضيفت في القانون الجنائي لسنة 1991، اللي هو حدد يعني أقصى فترة 10 سنوات إذا لم تقم بفتح بلاغ جنائي من تاريخ وقوع الفعل سوف يضغط بالتغادر. فالنظام السابق حقيقة قام بصياغة عدد من القوانين لتساعده من الإفلات من العقاب. ومشكلة العدالة في السودان ومشكلة العدالة الانتقالية أساسا هي الإفلات من العقاب. طالما كان هنالك إفلات من العقاب بواسطة القوانين وبواسطة الأنظمة الموجودة، فبالتالي هذا هو أول خرق وأول مهدد للعدالة. مسألة القوانين دي أنا أعتقد موضوع آخر وموضوع معقد وموضوع ضخم وموضوع كبير. يعني محتاجين لإعادة توصيل لإصدار قوانين جديدة تحكم الحياة في السودان.
سمع يا أستاذ، إذا كنا نتحدث عن العدالة الانتقالية ورد المظالم ومحاكمة المجرمين على النطاق الزمني اللي أنت ذكرته، وفي قوانين طنوس ذكرت قبل شوية لا يمكن محاكمة المجرمين بأثر رجعي، 1، 2 مسألة سقوط بعض الجرائم بالتقادم، كل هذه القوانين تم تشريعها في ظل أنظمة هي ذاتها أنظمة مجرمة، كيف تتصور نطبق عدالة انتقالية وفي ظل قوانين تنص على هذه النصوص؟ يعني
ملاحظتك مهمة، لأن حقيقة لا نستطيع تحقيق العدالة في ظل قوانين نفسها بالساعد كما قلت لك على الإفلات من العقاب، على تحديد فترة. وبالتالي نحن محتاجين بالذات الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، هذه الجرائم وما شابهها، والجرائم ضد الدولة نفسها، الانقلابات العسكرية وغيرها، هذه الجرائم يجب أن ينص عليها نصوص واضحة في القوانين السودانية أن لا تضغط بالتقادم، وأنه لا يوجد إفلات من العقاب، وأنه لا يوجد سن. يعني لا يمكن لشخص حكمنا 30 عاما وتأتي بنص أن كل من بلغ 70 عاما لا يحاكم ولا يعاقب. هذا عبث، هذا هزل. يعني لا يمكن أن تحكم 30 عاما وتقتل وتنهب وتضرب وتنتهك وتختطف وتأتي في النهاية لتنص القوانين كلهم بلغت 70 عاما لا يعاقب. هذا لا يوجد حتى في كل الشرايع الدينية وغير الدينية والقوانين الوضعية والقوانين يعني مهما كانت.
إذن يا أستاذ هناك مقتضى للنظر في إصلاح هذه القوانين وفي إلغاء بعض القوانين وإصدار تشريعات جديدة حتى تكون هناك يعني عدالة انتقالية حقيقية تصعد بالمجتمع وتكون رافعة من الواقع اللي نحن بنعيشه هسه وبنشتكي منه لواقع تاني يعني فيه إبراء للنفوس ومصالحات وفيه إقرار بالجرائم ومعاقبة المجرمين.
صحيح. إحنا يعني حقيقة مش محتاجين لإصلاح، إحنا محتاجين لإصدار قوانين جديدة، لأن القوانين الموجودة الآن أفتاري دي كلها قوانين فاسدة، قوانين شرعت لحماية هؤلاء الفاسدين، وبالتالي إحنا نحتاج إلى إصدار قوانين جديدة. وأنت كبيرك أشرت لحتة إحنا محتاجين إلى غياب أجهزة وتكوين أجهزة عدلية جديدة. يعني الشرطة دي لا تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى بناء. القضاء يحتاج إلى بناء، النيابة تحتاج إلى بناء. الإصلاح ده مرحلة تجاوزناها، لأنه كنا نعتقد أو كنا نظن أنه يمكن إصلاح هذه الأجهزة، لكن الآن ثبت بما لا يدع مجال للشك أن هذه الأجهزة العدلية لا يمكن إصلاحها، لأنه بذرة الفساد فيها أصبحت ضخمة وممتدة ومنتشرة، والإصلاح لن يفيدها. وبالتالي نحتاج إلى إعادة بناء هذه الأجهزة العدلية من جديد، وإلى إصدار قوانين جديدة تواكب مبادئ العدالة الدولية كما نصت عليها في المحكمة الجنائية، حتى لا نساعد على الإفلات من العقاب، لأنه طالما هنالك إفلات من العقاب لن تكون هنالك لا عدالة عادية ولا عدالة انتقالية.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تناولنا فيها العدالة الانتقالية ومطلوباتها. بشكر الأستاذ المحامي المعيز حضرة وبشكركم أنتم كمان، وإلى أن نلتقي لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن، نرحب بكم ونواصل حلقاتنا. والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا الفاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض تغل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا هي الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نجي نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات وتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي الليلة نمسك واحد واحد نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار إما من المضخات إما من الصحاريج أو موية المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي هو الحاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر. يعني المضخة دي نعمل لها جريدة والحتة بيشيل منها الموية لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تزقي مثلا خاصه الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيده من البير شويه. يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحده من الطرق اللي بينتقل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده. برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة. وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة انه يتفصل الموية بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجاي البهائم بيشربوا بيجاي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد دي حاجة خطيرة جدا يعني بيجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالهارسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكذا نتأكد انه الناس ما تستعمل في الرهود الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جو الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري انه الزول يشيل الموية دور الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا انه في بعض الناس يدور جوا الرهد او فضلات بتاعت الانسان ممكن يلوث الموية دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد. التمد ده طبعا الناس يستخدموها اغلب الاحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفر فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الانسان والحيوان. وبرضو الموية نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروب تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو أن الصحاريج ده في حتة حامنة وموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وصحة البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضروره اننا نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفه للناس يعني عندنا زي الفناطيس دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مواية بالجرب أو بيشيلوا مواية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا المواية بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواشير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل المويه ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا ان هذا ده نظيف. تغسل كل يوم، تودي للناس مويه نظيفه، وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزاره الصحه بيجيبوا كلور يقوموا يعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوم يعملوا فيها كلور، ده بيعملوها يتفادى التلوث اثناء النقل. برضو عندنا المواشير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان، او بعيد يعني من البخانه والماسوره تكون بعيد من الماسوره ده، لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض موي. بعدين تكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله الماسورة دي ودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقل الموية بالجرادل وكده، دي بينقل الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة، ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين احنا بنخزن المويه في البيوت، يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجة احنا بنخزن فيها المويه لازم نتأكد ان البريد يكون نظيف ومغطى. اذا كان برميل البرميل مغطى، اذا كان اي حاجة احنا بنخزن فيها المويه في البيت نتأكد انه مغطى، بالاضافة الى الكولز اللي احنا بنشرب بها المويه نتأكد انه نظيف مغسل بماء وصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.